أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما دعاني إلى الحديث اليوم هو التطورات التي حصلت خلال هذين اليومين، بالخصوص يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. أنا كنت أوفر نفسي للذكرى السنوية لطوفان الأقصى لأعرض في خدمتكم تقييما شاملا وكاملا وعميقا حول أحداث عام كامل من المواجهة الدامية لمحور المقاومة مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب. لكن بكل أحوال ما حصل هذين اليومين بالتأكيد ويستدعي كلاما وتقييما وموقفا. قبل أن أبدأ، بطبيعة الحال في هذه الأيام يجب أن أبارك للمسلمين جميعا ذكرى ولادة رسول الله الأعظم أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، خاتم النبيين وسيد المرسلين، ورجل الذي أصبح أمة عظيمة خالدة إلى يوم القيامة. وأيضا أن أبارك للمسلمين وللجميع ذكرى ولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الأستاذ الأعظم للفقهاء والعلماء والأئمة، والذي قدر له أن ينشر من علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جدد حياة الإسلام لمئات السنين. وأيضا يجب أن ألفت أنه كان اليوم من المفترض أن نقيم ذكرى أربعينية لراحل آية الله الشيخ حسن تراد رحمة الله عليه، ولكن بسبب الظروف التي استجدت تم تأجيلها، ونحن فقدنا برحيل سماحة آية الله الشيخ حسن تراد مجتهدا وفقيها وعالما كبيرا وأستاذا جليلا وقمة في الورع والأخلاق والتقوى والصدق والإخلاص والحضور المعنوي والروحي والأبوي، وكان أبا للجميع وداعما قويا للمقاومة وخصوصا للعمليات الاستشهادية رحمة الله عليه ورضوان الله عليه. أما ما نحن فيه الآن، أود أن أبدأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. في حديثي عن تطورات أنا عامل ثلاث مقاطع. المقطع الأول في الجانب الأخلاقي والإنساني لما شهدناه هذين اليومين، المقطع الثاني فيما حصل وكيفية التعاطي معه، والمقطع الثالث هو الموقف العام، الموقف السياسي والجهاد العام الذي يجب أن نتخذه أمام هذه التطورات. في المقطع الأول يجب أن نتوجه إلى عوائل شهداء هذه الأيام سواء شهداء التفجيرات في الداخل أو شهداء الجبهة في الجنوب بأحر التعازي لفقد الأحبة وأعلى التبريكات لحصول هؤلاء الأحبة على الوسام الإلهي الكبير والعظيم بالشهادة. وأتوجه إلى الجرحى جميعا بالدعاء لهم بالشفاء العاجل والصبر وطاقة التحمل إن شاء الله. وسأعود إلى موقف الجرحى وعوائل الشهداء وجمهور المقاومة في سياق الكلمة. الشكر للحكومة اللبنانية ولوزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات الدفاع المدني بمختلف أسمائها ومسمياتها والإسعاف والهيئات الصحية والأطباء والممرضين والذين أبلوا بلاء حسنا. هناك أطباء يعملون في الليل وفي النهار. طبعا عندنا مشكلة بلبنان لأن حجم الإصابات بالعيون كبير والمستشفيات غير مهيئة لهذا المستوى من الإصابات، لذلك في ضغط وأحيانا عم بيكون في تأخير، لكن هذا سببه الضغط وليس التقصير. بالعكس، ما نشهده ما شهدناه هذين اليومين وهذه الأيام هو تعاطي إيجابي وجدي وكبير واهتمام عالي يشكرون عليه. الشكر لكل الذين تبرعوا بالدم في مختلف المناطق اللبنانية، حتى قيل أن ما حصل يوم الثلاثاء من تبرع بالدم كان أكبر عملية تبرع بالدم في تاريخ لبنان. الشكر لكل من بادر في نقل جريح، لأنه مثل ما شفتوا بالطرقات بالمصلى نصلي على كتفه أو في سيارته أو على دراجته. الشكر لكل الذين أعلنوا استعدادهم للتبرع بأعضاء من أجسادهم لهؤلاء الجرحى. الشكر لكل الأطباء الذين فتحوا أبواب عيادتهم بالمجان وليل نهار. الشكر لكل الناس، لأهلنا الطيبين في لبنان، لشعبنا اللبناني العزيز في مختلف المناطق، الذين تضامنوا وتعاطفوا وعبروا عن مشاعر صادقة بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والسياسية والخلافات والخصومات الموجودة. الشكر لكل القيادات المتضامنة من الرؤساء إلى المرجعيات الدينية والسياسية، الوزراء، النواب، الأحزاب، التيارات السياسية، النخب والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية والثقافية والنقابية وغيرها. من بركات هذه الدماء الزكية وهذه المظلومية التي عشناها خلال هذه الأيام أننا شهدنا من بركاتها أننا شهدنا في لبنان مجددا ملحمة إنسانية وأخلاقية كبرى على المستوى الوطني والإنساني لم نشهدها منذ وقت طويل، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى ومن بركات هذه الدماء وهذه التضحيات. يجب أن نتوجه بالشكر أيضا للدول التي سارعت بتقديم الدعم وأرسلت طواقم طبية ومواد وتجهيزات طبية، الحكومة العراقية، الجمهورية الإسلامية في إيران التي أرسلت أيضا طائرة لنقل عشرات الجرحى تم نقلهم بالأمس وستأتي طائرات أخرى، للحكومة السويرية التي فتحت لنا أيضا أبواب مستشفياتها وتم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات دمشق. والشكر لكل الدول التي اتصلت بالحكومة اللبنانية وأعلنت عن استعدادها للدعم. والشكر لكل من أدانا هذه الجريمة البشعة الإسرائيلية من دول العالم ومن أحزاب وحركات ومؤسسات ونخب وخصوصا قوى محور المقاومة في فلسطين واليمن والعراق وسوريا وغيرها. هذا أولا الشكر. وأولا وآخرا الشكر لله سبحانه وتعالى على بلائه وامتحانه وإعانته وعونه ودفعه للمزيد من البلاء. مقطع الثاني، ما حصل يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. يوم الثلاثاء، يعني أنا بس بدي وصف في اختصار كمدخل ولا معروف لكم صار، تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي، تم استهداف آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء، لم يكترث لأي شيء على الإطلاق، لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا. التفجيرات وقعت بعضها في مستشفيات، لأنه في بعض حملة البيجر كانوا بيشتغلوا بالمستشفيات، في مستشفيات، في صيدليات، في أسواق، في محلات، في بيوت، في سيارات، في الطرقات العامة، حيث يتواجد الكثير من المدنيين ومن النساء والأطفال. يعني هو ده بده يستهدف رجال حزب الله ومقاتلي حزب الله، ولكن هو كان يستهدف كل هذا المحيط الذي يتواجدون فيه. وهو استخدم وسيلة مدنية مستعملة لدى شرائح كبيرة في المجتمع في العالم وليس عندنا فقط، مستشفيات وأطباء وشركات تجارية ومؤسسات نقل، هذا البيجر. ثم عاود ذلك يوم الأربعاء بتفجير أجهزة لاسلكية أيضا غير مكترث بأماكن حملتها، ما كان فرعني معه، ما هو الحملين جهاز لاسلكي بمستشفى، بصيدلية، بالشارع، بالبيت، مش شرط يكون حامله لو حطه على الطاولة. بنتيجة هذا العدوان ارتقى عشرات الشهداء وبينهم أطفال ونساء ومدنيون، وأصيب الآلاف بالجراح، بجراح مختلفة. ستظهر الأرقام الحقيقية مع الوقت، لأنه في كتير إخوة وفي كتير ناس ممن أصيبوا دخلوا على المستشفى وخرجوا، يعني في ناس محسوبين مش محسوبين، في ناس محسوبين مرتين أو ثلاثة، على كل مع الوقت ببين العدد، ولكن العدد كبير جدا. العدو يفترض، يعني نجي نحكي بنوايا العدو، هلا شو صار شي تاني، هو يستهدف مجموعة بيجر، حيجي الوقت نحكي عنها بالتفصيل، يفترض أو يعلم أن عددها يتجاوز 4000 جهاز، وهو يفترض أن 4000 جهاز موزعين على شباب حزب الله، إخوة وأخوات في وحدات ومؤسسات مختلفة. عندما قام بتفجير أجهزة البيجر هذه، يعني هو كان يتعمد، نحكي بالنية بالأول، كان يتعمد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة، في الحد الأدنى قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة. هذا غير يوم الأربعاء تبع الأجهزة اللاسلكية، عم نحكي بعدنا بس بالبيجر، بمعزل عن عدد الذين يمكن أن يقتلوا في محيطهم بالمستشفى وبالصيدلية وبالسوق وبالبيت وبالسيارة ومشاكل وبالطريق. هذه نية العدو، وهذا مستوى الإجرام الذي أقدم عليه. ثم في اليوم الثاني أيضا كانت نيته قتل الآلاف ممن يحملون الجهاز اللاسلكي أو يستفيدون منه. طيب إذا ما منقول آلاف، خلينا نقول 1000، لأنه في مئات الجرحى وعشرات الشهداء أيضا يوم أمس. طيب إذا بدنا نختصر العدد ونقلله كمان، منقول على مدى يومين وفي دقيقة واحدة يوم الثلاثاء وفي دقيقة واحدة يوم الأربعاء، كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين، وبدون اكتراث لأي ضابطة وما عنده مشكلة وين بيقتلوا وكيف بيقتلوا. وسيأخذ بعين الاعتبار أيضا أنه حتى لو أصيبوا بالجراح، حالة الإرباك التي ستسود، قدرة المستشفيات على استيعاب هؤلاء الجرحى، فأن كثيرا من هؤلاء الجرحى سيموتون. ماذا يمكن أن نسمي هذا العمل الإجرامي؟ هو عملية إرهابية كبرى، هو إبادة جماعية، هو مجزرة. نحن سنتبنى مصطلح مجزرة الثلاثاء ومجزرة الأربعاء، أو مجزرتي الثلاثاء والأربعاء، لتضاف إلى مجازر العدو الكبرى في مجمل الصراع القائم مع هذا العدو منذ إيجاد هذه الغدة السرطانية في منطقتنا، وهذا الشر المطلق في منطقتنا. إبادة جماعية، عدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه، جرائم حرب أو إعلان حرب، يمكن أن تسميها أي شيء، وتستحق وبتلبس تحمل أنك تسميها أي شيء. طبعا هذه كانت نية العدو. الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وبلطفه وكرمه سلم كثيرا ودفع الكثير من البلاء، دفع الكثير من البلاء. ليه؟ لأنه من جهة كثير من هذه الإصابات كانت طفيفة وكان يمكن أن يكونوا في عداد الشهداء. عدد من هذه البيجرات كانت خارج الخدمة، يعني مطفية، أو بعضها كان بعيدا عن الإخوة، وبعضها لم يوزع أساسا. ما له على نية العدو، نية العدو كما قلت. الله سبحانه وتعالى بعنايته ورحمته ولطفه وأيضا الجهود البشرية التي بدأنا بشكرها، ما في شك اللهفة اللي شفناها من الناس، من ترك جرحى بالأرض، من ترك جرحى بالطرقات، الإسعافات، الدفاع المدني، جمعيات الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، الهيئات الصحية، الكشاف، الناس، لهفة الناس، حضور الناس، تعاون الجميع، الجيش، الأجهزة الأمنية، الطرقات، المستشفيات، الأطباء، على كل هذا كله ضيع تحقيق هذا الهدف بالنسبة للعدو، ضيع تحقيق هذا الهدف بنسبة كبيرة. يعني إذا قلنا أحد أهداف ما جرى يوم الثلاثاء والأربعاء كان قتل 5000 إنسان بنعمة الله ولطفه وبالجهود البشرية المخلصة الصادقة والهمة العالية والغيرة والحمية والحضور الكبير لفئات ومجتمعات، فئات شعبنا المختلفة، الرسمي والشعبي، تم تعطيل جزء كبير من هذا الهدف. أما ما حصل، كيف حصل وما حصل؟ نحن شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة، فنية وتقنية وأمنية، وندرس كل السيناريوهات والاحتمالات والفرضيات. في موضوع التفجيرات وصلنا إلى نتيجة شبه قطعية، ولكننا ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من هذه النتيجة. لكن مجمل هذا الملف هو قيد تحقيق والمتابعة الدقيقة، سواء من الشركة التي باعت إلى التصنيع، إلى النقل، إلى الوصول إلى لبنان، إلى الإجراءات هنا في لبنان، إلى التوزيع، إلى يعني من المنتج إلى المستهلك، إلى لحظة التفجير. هذا كله سنصل فيه خلال وقت قصير إن شاء الله إلى نتائج واضحة ويقينية، ويبنى حينئذ على الشيء مقتضاه. لن أدخل الآن ولن أعجل، وأدخل الآن في هذا الجانب الفني والتقني، لأنه يوجد تحليلات واحتمالات ونظريات، فلننتظر قليلا لنصل إلى ما هو يقيني وأكيد. لكن لا شك، نحن ناس واقعيين ولا نكابر، لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى، غير مسبوقة في تاريخ لبنان، يعني هذا المستوى من العدوان، وقد يكون غير مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي على مستوى كل المنطقة، وقد يكون غير مسبوق في العالم هذا النوع من القتل ومن الاستهداف ومن الجريمة، يعني استخدام بيجرات حاملين الناس أو أجهزة لاسلكي وتفجيرها بهم بمعزل عن المحيط الذي يتواجدون فيه. نعم، نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية، لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع، ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق، ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام، تفوق على المستوى التكنولوجي، لأنه هم مش بس الإسرائيلي، الأمريكاني معه والغرب معه والناتو معه، وكل القوى التي تملك أحدث تكنولوجيا وأحدث القدرات التكنولوجية في العالم هي في الجبهة المقابلة. وعندما ندخل في هذا الصراع نحن نراهن على الجهد والجهاد والتضحيات والوقت والاستنزاف وتراكم النقاط لننتصر، وقد انتصرنا وانتصرنا وانتصرنا حتى الآن. لكن طبيعة الحرب طوال التاريخ، أيا يكن الأطراف في هذه الحرب، هي سجال، الحرب سجال، يوم لنا من عدونا ويوم لعدونا منا، يوم نساء ويوم نسر، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما ثقيلة ودامية، وكانت أيضا امتحانا كبيرا. استطعنا بعون الله تعالى، وما سأتحدث عنه أيضا بعد قليل، وسنتمكن إن شاء الله من تجاوز هذا الامتحان بشموخ وبرؤوس مرفوعة. المهم أن لا تسقطك الضربة مهما كانت كبيرة وقوية. وأقول لكم بكل اطمئنان وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا إن شاء الله. من خلال هذه التجربة ودروسها وعبارها سنصبح أقوى وأمتن وأشد صلابة وعزما وعودا وقدرة على مواجهة كل الاحتمالات وكل المخاطر. لماذا قام العدو بهذه الجريمة والمزرة؟ يعني السياق والأهداف. أنا كتبت مشان نستفيد من الوقت. مهم لنا للمواجهة وللرد ولتعطيل الأهداف أن نفهم هدف العدو من خلال هذه الجريمة الكبرى. للتذكير، طوفان الأقصى 27 أول 2023، بعد أسابيع قليلة سنكون أمام الذكرى السنوية الأولى، عام كامل مضى على هذا الطوفان المبارك. ب28 الأول فتحت جبهة الإسناد اللبنانية وتواصلت حتى الآن. هذه الجبهة كانت فاعلة ومؤثرة وضاغطة جدا على العدو، والدليل ما يفعله العدو. لا يهمني ما يقال هنا وهناك، تعرفوا في نقاش حول هذا الموضوع، لأنه في ناس أخذوا من أول يوم خط أنه ما في جدوى وما في فايدة وما بتنفع، هذا اللي سميناه التبخيس والتيئيس ومشاكل. المهم ما يقوله العدو وما يعترف به العدو. عندما نستمع إلى قادة العدو الحاليين والسابقين ووزراء دفاع وجنرالات ورؤساء أركان ونواب ورؤساء أركان وقادة فرق وقادة مناطق عسكرية ورؤساء أجهزة أمنية في كيان العدو، كيف يقيمون جبهة الشمال؟ هذا هو المهم. مش المهم اللي قاعد عم بيقيم بخلفية وأصلا ما عنده معطيات ولا معلومات ولا متابعة، ولا عم بيعرف شو فيه بالجبهة، ولا عم يعرف شو فيه بقلب الكيان وشو عم بيقولوا هن. هذا إذا أحسننا الظن. مثلا عندما يقول أحد نائب رئيس أركان سابق، يقول ما يجري في الشمال على مدى الأشهر الماضية هو أول هزيمة تاريخية لإسرائيل في الشمال. آخرون يقولون لا شك أن حزب الله يحقق إنجازات استراتيجية في الشمال. هم عم يحكوا عن إنجازات استراتيجية، هم عم يحكوا عن هزيمة تاريخية، هم عم بيقولوا أنهم خسروا الشمال، هم عم يحكوا عن حزام أمني داخل الكيان داخل فلسطين المحتلة في الحدود الشمالية لأول مرة منذ 75 عاما، هن عم يحكوا عن حجم التهجير، هن عم يحكوا عن حجم الخسائر الاقتصادية في الصناعة والزراعة والسياحة في الشمال، هم عم يحكوا عن معركة الاستنزاف، هم عم يحكوا عن استنزاف الجيش، جيش العدو في الجبهة الشمالية. ولذلك كل القوات اللي جابها على الشمال من 28 رغم الضيق اللي كان فيه بغزة ما سحب منها قوات إلى غزة، حتى بالضفة جاب من غزة للضفة بس ما أخذ من الشمال، لأنه عنده تهديد حقيقي بالشمال وعنده جبهة حقيقية في الشمال، عنده مشكلة بالقوات. قبل يومين إحدى قنوات الإعلام الإسرائيلية قالت أنه بسبب مشكلة عديد القوات سيقومون بتدريب من يعني كمية كبيرة من سلاح البحرية، بده يدربوا من البحرية عند المشاة ليقدروا يعززوا القوات اللي هن محتاجين لها. هاي الجبهة تعابيرهم خسرنا الشمال، صراخ أهل الشمال على مدى 11 شهر هو اللي عمل هذا الضغط الكبير اللي هلأ صار مضطر نتنياهو جالنت والكل انه تفضلوا بدنا نجي على الشمال ونحل مشكلة الشمال. احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو في هذه المعركة، أحد أهم جبهات الاستنزاف إلى جانب الجبهات الأخرى، جبهة اليمن الكبيرة والعظيمة والمهمة سواء في البحر الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندي أو تضامن الشعبي الأسبوعي أو الصواريخ وآخرها صاروخ فلسطين 2، جبهة العراق. هذه الجبهة اللبنانية ما في شك أنها جبهة ضاغطة وبقوة، وهي أيضا من أهم أوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية اليوم لتحقيق الأهداف ووقف العدوان. طيب، العدو هنا منذ اليوم الأول أيضا سعى إلى إطفاء جبهة لبنان، جبهة الإسناد اللبنانية، إلى إطفائها، إلى توقفها، توقيفها، إيقافها، واستخدم في ذلك الكثير من محاولات الضغط والتهويل. وإن كان في الوضع الميداني التزم بنسبة كبيرة مش بالكامل بقواعد الاشتباك التي نشأت، وإلا هي إسرائيل اللي بتهول بالحرب، ما جرى عليها خلال 11 شهر كان في الماضي 1% منه يخلي إسرائيل تعمل حرب، لكن هذا نتيجة العوامل التي استجدت في الجبهات وتوازن الرعب وردع القائم. محاولة الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة، تهديد بالحرب على 11 شهر بيحددوا مواعيد، وبعض الناس هم بلبنان وبالعالم العربي كمان بيساعدوهم، بعد يومين في حرب شاملة، بعد ساعتين في حرب شاملة، بعد أسبوع في حرب شاملة، من 11 شهر نحن نعيش هذه الأجواء. وكل هذا كان هدفه الضغط على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني وعلى المقاومة في لبنان، على كل فصائل المقاومة في لبنان وبالتحديد على حزب الله، من أجل توقف هذه الجبهة. القتل، اغتيالات القادة، اغتيالات الأفراد والمجاهدين، تدمير آلاف المنازل، إرعاب الناس، ما بيحلالوا جدار الصوت إلا بنص الليل بجنوب خصوصا، هذا كله جزء من المعركة. هذه الضربة أيضا جاءت في هذا السياق، يعني كل المحاولات السابقة فشلت، لم تؤدي إلى نتيجة، بقيت المقاومة في لبنان مصرة على موقفها، فلجأ إلى هذا الأسلوب اللي هو أعلى مستوى إجرامي يمكن أن يقدم عليه، وأنه هو بيظنه هيك أنه هو محيد المدنيين. هو قتل بقلب المدنيين، قتل مدنيين ومنشآت واستهدف منشآت مدنية. هذه الضربة والجريمة الكبرى التي ارتكبها، هذا هو هدفها. أنا ما عم حلل، لأنه يوم الثلاثاء بعد الظهر بعد العملية بساعات وصلت رسائل بقنوات رسمية وقنوات غير رسمية، وتقول بوضوح هدفنا من هذه الضربة هو أن تتوقفوا عن دعم غزة وأن توقفوا القتال في الجبهة اللبنانية، وإن لم تتوقفوا لدينا المزيد. هذا يوم الثلاثاء بعد الظهر، فكان الأربعاء المزيد الذي توعدون به يوم الثلاثاء. إذن الهدف واضح، الهدف واضح. ألا ممكن حدا يروح بالهدف أبعد من هيك ويقول أن هذه الضربة كانت ضربة تمهيدية وكانت سيتلحق بها بعد ساعات عملية عسكرية واسعة كبرى، إلى هذا قابل للنقاش. لكن بالحد الأدنى القدر المتيقن، وهذا ما أرسل إلينا وبلغت به أيضا الجهات الرسمية في لبنان، أن هدف الضرب هو هذا أصلا، ضمنا في تبني إسرائيل الموضوع، إخضاع المقاومة، استسلام المقاومة، توقف المقاومة، خروج المقاومة من هذه المعركة. طبعا في بعض الدول الغربية حاضرين يعملوا لنا مخرج أنه نعمل تسوية معينة بمجلس الأمن ومنقول تطبيق 1701 وخلص منوقف الحرب، وتترك غزة وأهل غزة ومقاومة غزة وأهل الضفة وفلسطين وكل المعركة لمصيرهم. وبالتالي كل ما قدمناه من تضحيات ومن شهداء ومن جهود ومن مواجهات قاسية ودامية خلال عام يكون ذهب سدى، ونحن لا يمكن أن نفعل ذلك. إذن الهدف من هذه الضربة، السياق الذي جاءت في هذه الضربة والهدف منها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، هو فصل الجبهتين وتوقف الجبهة اللبنانية. الجواب باسم الشهداء، باسم عوائل الشهداء، باسم الجرحى في المستشفيات، باسم الذين فقدوا عيونهم وأكفهم، باسم كل الناس الصابرين والصامدين والثابتين والأوفياء، باسم كل الذين تحملوا مسؤولية القيام بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني والديني في نصرة غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية والقتل الجماعي والجوع والعطش والمرض والحصار، نقول لنتنياهو وجالنت اللي كان بده يزعبوه الهيئة بقى، نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. على 11 شهر عم نقول هذا الكلام، ممكن هذا الكلام متكرر الآن، ولكن هذا الكلام يأتي بعد هاتين الضربتين الكبيرتين، بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام. أنا أقول بوضوح أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. وهذا هو أول وعد، هذا هو أول وعد. تعطيل الأهداف بيكون كل اللي عمله أنه قتل جرح ماوس وحشيته، لكن حقق هدف؟ ما حقق هدف، كما هو الحال في غزة، بيقتل وبيبيده، ولكن 11 شهر لهلا هدف واحد ما حقق من الأهداف المعلنة للحرب. طبعا في سياق هذا الهدف أيضا في هدف ضمني بس بده يخدم نفس الهدف، هو ضرب البيئة، ضرب البيئة. وفي هدف ثالث هو ضرب البنية. بالهدف الثاني ضرب البيئة، طيب بشكل أساسي وين صار التفجيرات؟ ضاحية الجنوبية، البقاع، الجنوب، طبيعي لأنه تواجد شباب حزب الله ومؤسسات حزب الله، وحصل بعضها أيضا في الشمال وفي منطقة جبال كسوان. من خلال هذا التفجير الواسع هو يريد أن يضرب هذه البيئة، أن يتعبها، أن يستنزفها، أن يخضعها، أن يجعلها تصرخ وتقول للمقاومة ولقيادة المقاومة كفى، مثل ما عم بيحاولوا البعض، البعض من غير بيئة المقاومة، كفى خلص بزيادة وأدينا قصتنا العلا. هذا الهدف أيضا سقط، سقط يوم الثلاثاء، سقط يوم الأربعاء. عندما تسمعون الجرحى في المستشفيات الذين ما زالوا في المستشفيات أو الذين خرجوا، وكل العالم سمعتهم وشافتهم وشافت معنوياتهم العالية، وأنا سمعتهم على التلفزيونات معنوياتهم العالية، صبرهم العظيم، إرادتهم، عزمهم للعودة إلى الميدان، للعودة إلى الجبهات، للعودة إلى القتال، للإصرار على هذه المهمة وهذه الوظيفة وهذه المسؤولية، هذا بيكون أيضا رد على العدو وإسقاط لهذا الهدف. اللي بيسمع عوائل الشهداء، اللي بيسمع عوائل الجرحى وثباتهم وكلامهم وعزمهم وصبرهم تصميمهم والرسائل اللي بيبعتونا إياها والخطاب اللي بيوجهونا إياها على وسائل الإعلام، نحن بنخجل منهم ومن صبرهم وعزمهم وشجاعتهم وإيمانهم واحتسابهم. الرسالة أيضا أمس واليوم وأول أمس في تشييع الشهداء، هذا تشييع ضخم في كل القرى وفي كل البلدات وفي كل المدن، وما يردده المشيعون للشهداء من شعارات ومن هتافات، هذا يرد البيئة. وأيضا نرد البلد كله من خلال التضامن والتعاطف، إذا كان هو بيتوقع أنه من خلال هذه المجزرة وهذه الجريمة هذا سوف يؤدي إلى المزيد من الانقسام أو الشرخ أو 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 التخاذل على المستوى الوطني واللبناني، اللي حصل هو العكس. من جملة الأهداف أيضا ضرب ضرب البنية، بنية المقاومة. طبيعي هو بيفترض أنه جزء كبير من هذه البيجارات، بيجارات أو أجهزة اللاسلكي يحملها مسؤولون كبار ومفاصل أساسية في المقاومة. طبعا الأمر ما كان هيك، لأنه بيحملوا بيجارات قديمة، بيجارات جديدة راحت إلى أماكن أخرى. في كل الأحوال هو كان بيقصد ضرب قتل أكبر عدد ممكن من القادة من المسؤولين، ضرب المفاصل، هز وزلزلة البنية، ضرب نظام القيادة والسيطرة، وبالتالي أن تشيع حالة الفوضى والارتباك والضعف والوهن في بنية حزب الله وفي بنية المقاومة. وهذا لم يحصل، أقول لكم لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق، لم يحصل لحظة واحدة على الإطلاق. منذ اللحظة الأولى القيادة والسيطرة والإدارة ومتابعة الأحداث بالتفصيل كانت قائمة، وإعلان الجهوزية في الجبهة، جهوزية كل الأسلحة، وكل القوات، لأنه كان عندنا كمان احتمال أنه يبدأ هجوم ما إسرائيلي، وكان من واجبنا أن نحتاط. في كل الأحوال اليوم أيضا أؤكد لكم أن هذه البنية لم تتزلزل ولم تهتز، لم تتزلزل ولم تهتز، بل أقول لكم أكثر من ذلك، بحمد الله عز وجل وبتراكم الجهود وبركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والجرحى والقادة والكوادر في كل المستويات من 1982 إلى اليوم، هذه البنية هي من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى بهذا الحجم. كونوا مطمئنين. لكل الأصدقاء والمحبين اللي قلقوا في العالم ومن حقهم، لأنه اللي صار ضخم وكبير، أود أن أطمئنهم من موقع المعرفة والمسؤولية وليس من موقع المكابرة على الإطلاق. بنيتنا الحمد لله كبيرة وقوية ومتينة ومتماسكة، وقدراتنا كبيرة واستعداداتنا عالية، وليعرف العدو أن ما حصل لن يمس لا بنيتنا ولا إرادتنا ولا عزمنا ولا تماسكنا ولا قدرتنا ولا نظام القيادة والسيطرة عندنا ولا جهوزيتنا ولا حضورنا في الجبهات، بل سيزيدنا قوة ومتانة وصلابة وحضورا، وكونوا على يقين من ذلك. طيب، هذا في هذا الجزء من تعطيل الأهداف. إذا كان الهدف فصل الجبهتين ما يحلى، إذا كان الهدف تزلزل البيئة ما يحلى. هو حتى الآن هو أحمق وغبي، وفي ناس عندهم قالوا أنه صح أني بالتكنولوجيا على درجة عالية من الذكاء، ولكن بما فعلوا كشفوا للعالم أنهم على درجة عالية من الغباء، ما بيقدروا يحقق أهدافه. حتى الآن هو لا يفهم العمق المعنوي والثقافي والإيماني لهذه البيئة ولهذه المقاومة ولهؤلاء الناس. وأيضا على مستوى الوطني وأيضا على مستوى بنية المقاومة. طيب، المقطع الأخير اللي هو تتم بالحقيقة، في الأسابيع الأخيرة بدأ الكلام عن الشمال. هلأ طبعا حكاية عن رب يرجع له بآخر الكلمة. بدأ الحديث عن نقل الثقل إلى الشمال وجبهات الشمال والحرب في الشمال والضغط. طبعا الحديث متفاوت، يعني في ناس عم يحكوا عن تصعيد عسكري، في ناس عم يحكوا عن شبه حرب، في ناس عم يحكوا عن أيام قتالية، في ناس ببالغوا بيقول لك حرب شاملة. هلا ما بدي فوت بتحليل هذا الموضوع لأنه الوقت أصلا ما في داعي، الأيام هي ستكشف هذه الحقائق. لكن كل هذا اللي عم يحكوه عن الشمال حطوا له هدف. نحن على طول منقول المهم أنك تلحق الهدف وتعطل الهدف، وأن تهزم العدو وتفشل العدو من خلال منعه من تحقيق هدفه. هاي المعارك، معارك المقاومة هيك بكل التاريخ، هيك كانت معارك المقاومة، مقاومة الشعوب. طيب شو الهدف اللي أعلنت عنه حكومة العدو وعلى أساسه فوضت نتنياهو جالنت بالجبهة الشمالية؟ إعادة سكان، هني بتعبيرهم سكان الشمال إلى الشمال بشكل آمن، هذا الهدف. وزادوه على أهداف الحرب، يعني كانوا أهداف الحرب ثلاثة اللي كانوا معلنين لهم علاقة بغزة، هلأ صار في هدف رابع اسمه إعادة السكان، يعني تعبيرنا نحن إعادة المستوطنين المحتلين لفلسطين، لشمال فلسطين المحتلة إلى المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان. هل الهدف؟ طيب تقدر تحقق هذا الهدف أنت يا نتنياهو؟ يعني أمس كان هيك شوي منتشي وكذا. طيب أنت وجالنت وكل جيشك وحكومتك وكيانك، هون تحدي. نحن قبلنا هذا التحدي من 8 تشرين الأول، واليوم أيضا نقبل هذا التحدي، وأنا أقول لنتنياهو ولجالنت ولجيش العدو ولكيان العدو، لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال، لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال، وافعلوا ما شئتم، لن تستطيعوا. هذا التحدي كبير بيننا وبينكم. السبيل الوحيد، هذا حكيناه من 28 الأول، وهلا على مقربة انتهاء عام نرجع من نقوله، السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة وعلى قطاع غزة وتبعا على الضفة الغربية، هذا الطريق الوحيد، غير هيك ما في شيء. لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى الحدود أبدا إن شاء الله، بل بالعكس ما ستقدمون عليه سيزيد تهجير السكان في الشمال، سيبعد فرصة العودة الآمنة لهؤلاء، وأنتم تعرفون ذلك. وما بدي هلا أطلع بالعالي، صارنا 11 شهر عم نقاتل، بعدنا عم نقاتل بمستوى معين من القدرة. إذن هذا أيضا التزامنا. بعد في شيء آخر لازم نحكي بوضوح، هو هذا الأحمق قائد المنطقة الشمالية عم يقترح أنه بده يعمل حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية. أولا نحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية، نتمنى ذلك. تعرفوا ليش؟ لأنه هني على الحدود بالمواقع تبعهم عاملين تحصينات ضخمة، دباباتهم قليل ما عم تحرك، هلأ مجرد حركة دبابة آلية ضربوها مقاومون، عاملين إجراءات خلال 11 شهر للاختفاء والتخبي والانتقال. نحن عم نفتش على الجندي وعلى الدبابة بالسواج والفتيلة في الليل وفي النهار، ومحتاجين لجهد معلوماتي يومي، جهد استخباري يومي لنحدد أماكن هؤلاء ونستهدفهم. أما لما بيجوا لعنا أهلا وسهلا، هذا سيعطينا، هذا اللي هو بيعتبره تهديد نحن نعتبره فرصة، بل نعتبره فرصة تاريخية، بل نتمناها، لأنه أكيد سيكون لها تأثيرات كبرى على هذه المعركة. هذا من حيث المبدأ. وثانيا هو شو عم بيقول؟ أنه بيعمل حزام أمني، بيخمن يظن إذا عمل حزام أمني بيقدر يود المستوطنين ويعيشوا بأمان. عنده شبهة، هو عم بيقيس على تجربة 1978 لما عملوا حزام أمني في الجنوب، وبيرجعوا ووسعوا الحزام الأمني بال 1982 لعام 2000، الحزام الأمني المعروف اللي منسميه بلبنان منطقة الشريط الحدودي المحتل كانت. طيب هون عنده شبهة، عنده قياس خاطئ. شو هي الشبهة؟ بال 78 المقاومة اللي كانت قبل 82 وبعد 82 المقاومة اللي كملت ونشأت أيضا، يعني اللي كملت كانت موجودة أو اللي نشأت مثل حزب الله بعد 82، كل فصائل المقاومة، حزب الله، حركة عمل، فصائل جبهة المقاومة الوطنية بأحزابها المختلفة، فصائل المقاومة الإسلامية وقتها كان جماعة الإسلامية، حركة التوحيد الإسلامي، هذا كانوا في سياق المقاومة الإسلامية، كان في تباني نحن كلبنانيين أنه عملياتنا وقتالنا يكون داخل الأرض اللبنانية، لأن الهدف هو تحرير شريط الحدود المحتل. ولذلك من 82 لل 2000 نحن ما عملنا عمليات داخل فلسطين المحتلة، كان تركيز كل فصائل المقاومة اللبنانية على منطقة الشريط الحدودي واستنزاف جيش العدو وعملاء العدو ليفرضوا عليه الخروج من أرضنا. نعم بعد 1992 انعمل معادلة، صار يتم استهداف المستعمرات عندما يستهدف المدنيون في الجنوب، هذا اللي بعدين عبر عن حاله بتفاهم تموز ب93 عبر عن حاله بتفاهم نيسان بال96، وإلا ما كان في هدف اسمه العمليات في شمال فلسطين المحتلة. اليوم موضوع مختلف، أنت مشتبه. إذا أنت بتصور أنك إذا فت عملت حزام أمني المقاومة ستنشغل معك، إذا قدرت ستنشغل معك في القتال داخل حزام الأمني وستركز عملياتها فقط على الحزام الأمني، لا. إذا دخلت إلى الحزام الأمني سوف يستمر استهداف المواقع العسكرية والسكنات العسكرية والمراكز العسكرية وأيضا المستعمرات ردا على استهداف المدنيين في شمال فلسطين المحتلة، بل ستتوسع. هذا الحزام الأمني سيتحول إلى وحل وإلى فخ وإلى كمين وإلى هاوية وإلى جهنم لجيشكم إذا أحببتم أن تأتوا إلى أرضنا، إذا أحببتم أن تأتوا إلى أرضنا. وستجدون أمامكم المئات من هؤلاء الذين جرحوا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، لأن هؤلاء اليوم أشد عزما على المضي في مقاومتكم ومقاومتكم وقتالكم واستنزافكم. إذن في شبهة عندك وعم تقيس غلط وفيك تجاوب على كل حال. أما الكلمة الأخيرة، لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير، وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق، وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ولكن لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية، دعوني اليوم غير الأسلوب، فلا أتحدث لا عن وقت ولا عن شكل ولا عن مكان ولا عن زمان، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. هذا حساب سيأتي، طبيعته، حجمه، كيف، أين، هذا بالتأكيد ما سنحتفظ به لأنفسنا وفي أضيق دائرة حتى في أنفسنا، لأننا هنا في جزء من المعركة الأكثر دقة وحساسية والأكثر عمقا وأهمية. في نهاية الكلمة مجددا أسأل الله سبحانه وتعالى رحمة وعلو الدرجات للشهداء، أسأل الله سبحانه وتعالى لعوائل الشهداء الصبر والرضا والتسليم كما يعبرون، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم قرابينهم وتضحياتهم وموقفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل الجرحى الشفاء العاجل والعافية والصحة التامة والكاملة، ليعودوا إلى أهلهم وعائلاتهم وميادينهم وساحات جهادهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوب اللبنانيين جميعا، الشعب اللبناني المتضامنين المتعاطفين الثابتين، وأن نتمكن من الحفاظ على هذه الإيجابية التي تجلت ببركة دماء هذه الشهداء، وأن لا يقوم بعض التافهين لا من السياسيين أو الإعلاميين أو مواقع التواصل من تخريب هذا المشهد الوطني الإنساني الأخلاقي الرائع الكبير، لأن لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى هذا الموقف وإلى هذا التماسك وإلى هذا التراص في مواجهة العدو. هذا من عناصر القوة التي تجعل العدو يتردد في مواصلة استهدافه للبنان أو في حربه على لبنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت وأن يعين أهلنا وشعبنا في غزة، في الضفة، في فلسطين المحتلة، الذين يتعرضون كل يوم للقصف، للمجازر، للإبادة الجماعية أمام منظر ومشهد العالم كله، وأن يثبت ويعين كل المساندين والمؤيدين والمقاتلين والمقاومين في جميع جبهات محور المقاومة، وأن يكونوا جميعا على يقين بأن خاتمة هذه المعركة هو النصر الإلهي التاريخي الكبير نتنياهو وجالنت وبنجفير وسيموتويتش يقودون كيانهم إلى الهاوية، يقودون كيانهم إلى الخراب الثالث بحسب أدبياتهم. هذه القيادة الحمقاء المتهورة الأنانية النرجسية الشخصانية الهوجاء ستودي بهذا الكيان إلى واد سحيق. وهنا أمام مستقبل المعركة الكبير أقول الأيام والليالي والأسابيع والشهور، وقد تكون سنوات، هذه معركة كبيرة وطويلة مع هذا الكيان، ولكن أفقها ونهايتها واضحة، يراها المجاهدون والمؤمنون والصابرون والمحتسبون والجرحى، ويشهد عليها اليوم الشهداء من عليائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.